أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في صور الشك في أجزاء الوضوء بعد الفراغ من ذكر صاحب العروة عدة صور. الصورة الأولى أنه إذا شك في غير الجزء الأخير كما لو شك في مسح رأسه بعدما فرغ من المسح على رجليه، فذكر أنه هنا تجري قاعدة الفراغ، فأشكلنا عليه بأنه إذا لم يدخل في حالة أخرى كالصلاة ونحوها فمفاد صحيح حديث زرارة أنه لا بد من أن يعتني بشكه، لأن صحيحة زرارة تقول فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد سرت في حالة أخرى كالصلاة ونحوها، فلا تعتني بشك. فإذا لم يدخل في حالة أخرى عرفا كما لو كان قاعدا على وضوئه وشك في مسح رأسه بعدما فرغ من مسح رجليه، لا يسوغ أنه دخل في حالة أخرى كالصلاة ونحوها. لكن قد يقال بأن هذه الصحيحة لا ظهور لها في إلغاء ما يستفاد من بقية الروايات من جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في المثال المذكور. توضيح ذلك، إذا شخص بعدما مسح على رجليه شك في مسح رأسه وهو في مكان الوضوء، فيستفاد من عمومات الروايات الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز الحكم بصحة هذا الوضوء، فإنه ورد في موثقة بكير بن عيان في الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يستفاد من هذه الموثقة أن نكتة جريان قاعدة الفراغ والتجاوز الأذكرية حال الاشتغال بالوضوء، فإذا لم يكن مشتغلا بالوضوء فيسوغ عليه أنه يشك بعدما يتوضأ، يعني بعدما يكون مشتغلا بالوضوء، وهذا ليس مشتغلا بالوضوء، فهو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. أو ورد في ذيل موثقة ابن أبي عفور إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، وهذا قد جاوز الوضوء عرفا. لأن الظاهر صدق الفراغ والتجاوز عن العمل بمجرد الانصراف عنه، وإن بقي محل تدارك الجزء المشكوك. العرف يقول هذا انصرف وفرغ من عمله وليس في أثناء عمل في أثناء العمل. ولا يستفاد من صحيحة زرارة حينما أخذ فيها هذا القيد وقد دخلت في حالة أخرى كالصلاة ونحوها أنه يراد بذلك إلغاء قاعدة الفراغ والتجاوز مطلقا في الوضوء إذا لم يدخل في حالة أخرى غير حالة الوضوء. فلعل المراد من هذا القيد هو البيان العرفي عن صدغ الفراغ الانصرافي وتوضيح الفراغ الانصرافي. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد دخلت في حالة أخرى، هذا بيان عرفي لأن يكون الفراغ الانصرافي صادقا عليه. وغايته أن هذه الصحيحة مجملة من هذه الجهة، فنرجع إلى تلك العمومات. فما ذكره في منتقى الأصول من أنه إذا شك في ما قبل الجزء الأخير ولكن أمكن تداركه فلا يسغ الفراغ، لأنه إذا لم يأتي بذلك الجزء المشكوك فالإتيان بالجزء الأخير يكون لاغيا وفي غير محله، فيكون في أثناء العمل ولا يسوغ عليه أنه فرغ من العمل. هذا يمكن الجواب عنه بأن الظاهر من الفراغ والتجاوز عن العمل إما بأن يفرغ من الجزء الأخير أو بأن لا يمكن تدارك العمل على تقدير الخلل فيه. فإذا أتى بالجزء الأخير تحقق الفراغ الانصرافي، والفراغ الانصرافي عرفا يشمله دليل قاعدة الفراغ كما أكد عليه جماعة منهم السيد السيستاني. أما الصورة الثانية أن يكون الشك في الجزء الأخير بعد الدخول في عمل آخر، السيد الخوي في بداية البحث أشكل عليه وحاصل إشكال السيد الخوئي أنه إذا كان شكه في الجزء الأخير ما إمكانه تداركه فلا يسوغ عليه أنه فرغ من وضوئه، لأنه إذا انكشف له أنه لم يأت بالجزء الأخير ويمكن تداركه بعده فهو في أثناء العمل. الفراغ إما أن يراد به الفراغ الحقيقي فلم يتحقق الفراغ الحقيقي، أو يراد منه الفراغ البنائي الاعتقادي فهذا وإن كان شاملا له، ولكن حمل عنوان الفراغ على الفراغ على الفراغ البنائي الاعتقادي خلاف الظاهر. وإن استدل عليه في المستمسك بأن المتعين هو حمل عنوان الفراغ على الفراغ البنائي الاعتقادي، استدل عليه بأنه لا يمكن أن يراد من الفراغ الفراغ الحقيقي، لأن الفراغ الحقيقي يساوي الإتيان بالعمل الصحيح، فإذا أتى بالعمل الصحيح فليس هناك حاجة إلى إجراء قاعدة الفراغ، فلا يمكن أن يراد من الفراغ الفراغ الحقيقي، كما لا يمكن حسب ما يدعيه في المستمسك أن يراد من الفراغ الفراغ الادعائي، لأن الفراغ الادعائي يتحقق بالإتيان بمعظم العمل، فلو أتى المكلف بمعظم العمل يدعى أنه فرغ من العمل وإن كان لم يأتي بالجزء الأخير، ولكن لا إشكال في أن هذا لا يكفي في إجراء قاعدة الفراغ. شخص شك أثناء تشهده الأخير في أنه هل توضأ لهذه الصلاة أم لا، فهل يتوهم أحد بإجراء قاعدة الفراغ في الصلاة لأنه فرغ من معظم الصلاة؟ الفراغ الإدعائي وهو الإتيان بمعظم أجزاء العمل ليس فراغا عرفا. فإذا يقول السيد الحكيم في المستمسك لا يمكن أن يراد من الفراغ الفراغ الحقيقي، لأن الفراغ الحقيقي يساوي الإتيان بالعمل الصحيح، ومعه لا حاجة إلى إجراء قاعدة الفراغ، ولا يمكن أن يراد منه الفراغ الإدعائي، لأنه إذا أريد منه الفراغ الإدعائي فلا بد أن يكتفى في إجراء قاعدة الفراغ بالإتيان بمعظم العمل وإن لم يأتي بالجزء الأخير، فيتعين أن يراد من الفراغ الفراغ البنائي الاعتقادي، أن يعتقد أنه فرغ من عمله ويبني على فراغه من عمله في نفسه. السيد الخوي يقول هذا البيان غير صحيح، وإن كان هذا البيان نتيجته أنه إذا شك في إتيانه في بالجزء الأخير بعدما بنى في نفسه على أنه فرغ من الوضوء فتجي قاعدة الفراغ، لكن هذا البيان غير صحيح، لأن الظاهر من الفراغ هو الفراغ الحقيقي. وإشكال السيد الحكيم من أن الفراغ الحقيقي يساوي الإتيان بالعمل الصحيح هذا غير تام، لأن الفراغ الحقيقي عرفا إما بالإتيان بالجزء الأخير والشك في الأجزاء السابقة، أو بالإتيان بذات العمل أعم من الصحيح والفاسد. فإذا شك في الجزء الأخير بعد فوت الموالاة مثلا قد فرغ من الوضوء، لكن لا يدري هل وضوءه كان صحيحا أم فاسدا، فالفراغ الحقيقي ليس هو الفراغ من العمل الصحيح حتى يقال بأنه حينئذ لا يبقى حاجة إلى التمسك بقاعدة الفراغ، وإنما هو الفراغ من ذات العمل العام من الصحيح والفاسد. فإذا لم يمكن تدارك الخلل لفوت الموالاة فشك في أنه هل مسح على رجله اليسرى مثلا، فهنا يكون موردا لقاعدة الفراغ لأنه فرغ من وضوئه فراغا حقيقيا. فإذا الشك في الجزء الأخير وهو المسح على الرجل اليسرى ما دام يمكن تداركه لا يكون مجرا لقاعدة الفراغ لأنه لا يسلق عليه الفراغ الحقيقي. وهذا ما اختاره السيد الإمام قدس سره واستشهد عليه واستشهد على عدم صدق الفراغ أنه لو علم بعدم إتيانه بمسح الرجل اليسرى ألم يكن يقول لأني لم أفرغ من وضوئي؟ هذا قرينة على أن الشك في الإتيان بالجزء الأخير أيضا شبهة مصداقية للفراغ، لأنه إذا علم بعدم الإتيان بالجزء الأخير كان يحرز عدم صدق الفراغ، فإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير يشك في صدق قاعدة الفراغ، ويكون التمسك بعموم دليل قاعدة الفراغ تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. إذا الكلام فيما شك في الجزء الأخير وأمكن تداركه، ثم هناك كلام آخر ذكره السيد الخوئي وهو أنه قد يتمسك لإثبات صحة هذا الوضوء بقاعدة اليقين، فيقال بأنه وإن شك في الجزء الأخير في مسح الرجل اليسرى ويمكن تداركه هذا الجزء الأخير لأن محل باق لم تفت الموالاة، ولكن المفروض أنه ولو لحظة اعتقد أنه أتم الوضوء، فهذا اليقين حجة لا تنقض اليقين بالشك. يشمل هذا الخطاب الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، لا وجه الاختصاص قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بخصوص الشك الطارئ، أي الشك في بقاء المتيقن الذي هو مورد الاستصحاب، بل إطلاق هذا الخطاب يشمل الشك الساري أي الشك في نفس المتيقن لا الشك في بقائه. فأجاب عنه السيد الخوئي بأن قاعدة اليقين لا دليل عليها أبدا، والاستصحاب ظاهر ودليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك ظاهر في الشك في بقاء المتيقن، ظاهر في أن اليقين موجود، وفي قاعدة اليقين ليس هناك أي يقين فعلا، كان له يقين وليس له يقين فعلا، فظاهر لا تنقض اليقين بالشك أنه مختص بالاستصحاب دون قاعدة اليقين. نحن نقول هذا البيان الذي حاول السيد الخوئي أن ينفي به جريان قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير قبل مضي زمان إمكان تداركه، أولا مخالف لهذه العبارة الموجودة في تقريرات السيد الخوئي، بعد هذه الكلمات هكذا يقول السيد الخوئي: نعم لا مانع من التمسك بالقاعدة فيما إذا قامت أمارة معتبرة على تحقق الفراغ، كما إذا قام من عمله ودخل في عمل آخر من صلاة ومطالعة أو دخل في مكان آخر ونحوهما مما يصدق عليه أنه فرغ وتجاوز. نقول يا سيدنا الخوي مفروض هذه الصورة إمكان تدارك الجزء الأخير على تقدير نسيانه، يعني لم تفت الموالاة، يعني لم تجف أعضاء الوضوء. هذا هو المفروض في هذه الصورة. فما هو معنى كلامكم من أنه نعم لا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ فيما إذا قامت أمارة معتبرة على تحقق الفراغ، فما إذا قام من عمله ودخل في عمل آخر من صلاة ومطالعة أو دخل في مكان آخر ونحوهما ونحوها مما يصدق عليه أنه فرغ وتجاوز؟ إذا كان الفراغ متعينا في الفراغ الحقيقي، والفراغ الحقيقي إما بالإتيان بالجزء الأخير، والمفروض أنه يشك في الجزء الأخير فعلا، أو بعدم إمكان تدارك العمل على فرض الخلل فيه، فلا يحرز صدق الفراغ فيما إذا شك في الجزء الأخير والمفروض إمكان تداركه. إلا إذا قصدتم بذلك دعم نظرية الفراغ الانصرافي، ولكن دائما أنتم تنكرون هذه النظرية ولا تقبلون نظرية الفراغ الانصرافي. ما هي نظرية الفراغ الانصرافي؟ الفراغ الانصرافي أمر بين أمرين. يقول لا حاجة إلى الفراغ الحقيقي، ولا يكفي الفراغ البنائي الاعتقادي. مثلا حينما أنا كنت مشتغلا بالسعي مثلا، أتيت إلى المروة وكنت معتقدا أني أتيت بالسبعة أشواط. حينما كنت على المروة كنت لحظات متيقن أني أتيت بالشوط السابع، فإذا خطر ببالي أنه هل أتيت بسبعة أشواط أو بخمسة أشواط، لعلي كنت مخطئا في اعتقادي. نظرية الفراغ البنائي تقول بأنه حيث كنت لحظة على المروة معتقد أنك فرغت من السعي فهذا يكفي في صدق الفراغ من السعي، وهذه نظرية السيد الحكيم في المستمسك. نظرية الفراغ الحقيقي تقول إذا اعتبرنا في صحة السعد الموالاة العرفية، فما دام لم تختل الموالاة العرفية ويمكنك إتمام السعي على تقدير النقص فيه، فلا يصدق على هذا السعي أنك فرغت منه. ولو لم نعتبر الموالاة العرفية، فما دام لم تقصر كما لو كنت في سعي الحج وليس بعده تقصير، فلو بعد أيام تشك في أنك هل أتيت بخمسة أشواط أو بسبعة أشواط، فلا يصح أنك فرغت من سعيك، لأنه إذا لم يكن يعتبر الموالاة العرفية في أشواط السعي كما هو رأي المشهور من الدعية عليه الإجماع، فمحل السعي باق ولم تفرع من سعيك. وهذا ما اختاره السيد الخوي في بحث السعي. الفراع الانصراف يقول لا هذا ولا ذاك، لا الفراغ البنائي ولا الفراغ الحقيقي، بل الفراغ الانصرافي. إذا اشتغل بعد السعي كعمل آخر، ذهب إلى مكان واستراح، أو ذهب إلى الحمام لتجديد الوضوء، يسوغ أنه فرغ من سعيه. عرفان يقولون فرغ أي ليس في أثناء السعي، عرفان فيشمله موثقة ابن بكير: الرجل يشك بعدما يتوضا، قال هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك. هذا يقال في حقه: الرجل يشك بعدما يسعى، قال هو حين يتوضا أذكر، هو حين يسعى أذكر، يشمله. وهذا هو ما اختاره جماعة منهم السيد السيستاني، وهو الظاهر من الأدلة. فهذه العبارة إن أريد منها كفاية الفراغ الانصرافي، هذا خلاف مبان السيد القائل، وإن أريد منها صدق الفراغ الحقيقي، فنقول يا سيدنا القائل كيف يصدق الفراغ الحقيقي وأنا أشك في الجزء الأخير من الوضوء ويمكن تداركه؟ وعلى أي حال، الصورة الثالثة: إذا شك في الجزء الأخير بعد الجلوس الطويل، صاحب العروة حكم بصحة الوضوء إذا شك في الجزء الأخير بعد الجلوس الطويل. السيد الخوي أشكل عليه بأن الجلوس الطويل إذا كان مفوتا للموالاة فكلامكم صحيح، شك في مسح الرجل اليسرى بعد الجلوس الطويل، جلس طويلا ثم شك في غسل الرجل اليسرى، صاحب العروة قال لا يعتني بشكه. السيد الخوي يقول هل فاتت الموالاة أم لا؟ إذا فاتت الموالاة لا يمكن التدارك، وهذا لا يحتاج إلى الجلوس الطويل. لو جفف أعضاء وضوئه ولو لم يكن جلوسه طويلا لا يمكنه، ثم شك في الجزء الأخير لا يمكن تدارك هذا النقص بعدما جفف أعضاء وضوئه. وإذا كان الجلوس الطويل غير مفوت للموالاة، كما لو كان في الشتاء وبعد مثلا حتى بعد 5 دقائق كانت يده مبتلة ويمكنه، أو لحيته مبتلة كما تبقى بلة اللحية إلى زمان ويمكنه أخذ البلة من لحيته والمسح على رجله اليسرى، كيف يسوغ عليه أنه فرغ من وضوئه؟ الجواب عنه أنه بناء على كفاية الفراغ الانصرافي، إما في جميع الموارد أو في خصوص الوضوء لصحيحة زرارة، فلا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيه. وهذا هو الظاهر من صحيحة زرارة، لأنه بعدما جلس طويلا يسوغ أنه قام عن الوضوء وفرغ منه، أي فراغ انصرافي، ودخل في حالة أخرى الجلوس الطويل حالة أخرى غير حالة الوضوء. فإذا الظاهر تمامية كلام صاحب العلم. الصورة الرابعة: إذا شك في الجزء الأخير بعد القيام عن محل الوضوء بلا أن يكون بدون أن يجلس طويلا وبدون أن يدخل في عمل آخر، مجرد أن قام عن محل الوضوء، صاحب العروة يقول هنا أيضا تجي قاعدة الفراغ، لأن نفس القيام عن محل الوضوء محقق لموضوع صحيحة زرارة. فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه ودخلت في حالة أخرى كالصلاة ونحوها فلا إعادة عليه. كأن صاحب العروة يرى أن الذيل، وهو قوله ودخلت في حالة أخرى، مجرد توضيح لقوله فإذا قمت من الوضوء، فالموضوع تمام الموضوع هو القيام عن الوضوء، والتعبير بعده بأنه دخل في حالة أخرى غير حالة دخل في حالة أخرى كالصلاة ونحوها مجرد منبه عرفي على الفراغ، وإلا فالمهم صدق القيام عن محل الوضوء. فبذلك تجي قاعدة الفراغ. تأملوا في هذه النظرية لصاحب العروة، لأن السيد الخوي هنا هم يستشكل، يقول مجرد القيام عن محل الوضوء بعد إمكان تدارك الجزء الأخير لا يحقق عنوان الفراغ. وتأملوا أيضا فيما ذكره صاحب العروة في الصورة الأخيرة، في الصورة الخامسة، وهي ما لو شك في الجزء الأخير في وهو في مكان الوضوء ولكن بعد فوت الموالاة. بعد فوت الموالاة لكن في نفس هو في نفس مكان الوضوء، لم يدخل في عمل آخر، لم يجلس طويلا، كان في الصيف وبسرعة تجف أعضاء الوضوء قبل الجلوس الطويل، فلم يدخل في عمل آخر ولم يجلس طويلا ولم يقم عن محل الوضوء. صاحب العروة في هذه الصورة الخامسة قال لا تجري قاعدة الفراغ، لا يمكنك تدارك هذا الوضوء بالمسح على رجلك اليسرى المشكوك فيه، أعد وضوءك. يقول صاحب العروة إذا كنت قائما عن محل الوضوء تجي قاعدة الفراغ في الصورة الرابعة، وإن أمكنك تداركه. أما إذا كنت قاعدا على الوضوء ولم تدخل في عمل آخر وشككت في الجزء الأخير يجب عليك تدارك هذا الوضوء، فإن لم يمكن تداركه كما لو فاتت الموالاة فأعد وضوءك لعدم جريان قاعدة الفراغ فيه. تأملوا في هذين الرأيين لصاحب العروة حتى نتكلم عنهما في الليلة القادمة إن شاء الله. ما دورك تريد ترى تعبير؟ انصراف بنایی نه
انصراف قربان مصرف دیگه شما صرف نقدی خوب کاری میکردی همه صاحب کرده از اون خوشونده
ما دوم تقاعدا على وضوئك
الان مال شما تقریبا اونجا ثبت شده دیگه شبه ثبت
شده
جواب اینو استاد کرد ما آقای مصری جوری گفت خب آزار ما به نحو رادی اگر هر هفته شد بخواد یا نشد در دو هفته یک بار
جور نیست من خسته میشم کارم هم زیاده الان من باید دارم خونه تا ساعت یک خوده بیدیم پیش بنویسم و سوی بنویسم
این اجوا آخر هفته هستی که منم دو هفته از آبازه شما یک بار هستم که باشه بازم دو هفته یک بار از آبازه شما سه ساعتی یا دو ساعتی یا در جوش واقع همون چهارشنبه مثل سال قبل
نمی سال قبل یک قولی دادیم یک آخرش اومده بیدیم
نه
اون که اتمام شده این سال
اجابا تمام کردیم این
سال اجابا
تمام
کردیم
ناقص
بود بس
گرم شده بود
همون بهتره بس گرم میشه ناقص بود یعنی گفت که این الان میگن که ای از خوبم برسه میگن که
منتی
برامو بزنید نخواست ما نمیرستم ها میبینید الان من صحبت رو دلت میرستم
ولی از واین ما تصور ما اینه که خیلی وقت شما نمیرستم جز وقتی
بکر آمد خون میکنم
حتی پنشنبه هم
اگر باشه خودم بس کنید نمیرستم پنجشنبه که اصلا نمیرسم پنجشنبه
نه جوام چهارشنبه
جلسه دارم و دارم که عدد رو پنجشنبه بگیم
آجوا این نیت چه اگر
بگیم من محسن نمیرسم نیمی خیلی داشت کار زیاد و وقت نمیرس آدم داره از
قلبی آجوا از سال بعد این سن به شما رو قبول میکنیم
اگر چون سن سال و شما سالی همه که دیگه پیدا میشه
نه دیگه ما نیستیم آجوا